بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب أبوارك والعبرة بما جاء في الغزو والشهادة والهجرة العلامة الصديق حسن خان رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقالت العلماء: مراتب الجهاد أربع: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. أما جهاد النفس فعلى أربع مراتب: إحداهن الجهاد في تعلم دين الحق، الثانية الجهاد في العمل بذلك العلم، الثالثة الجهاد في الدعوة لذلك العلم وتعليم آدابه، الرابعة الجهاد على الصبر واحتمال مشقات الدعوة وأذى الخلق. ومن استعمل هذه المراتب الأربع دعي في ملكوت السماوات عظيما. وأما جهاد الشيطان فعلى مرتبتين: الأولى الجهاد على دفع ما يلقيه من الشبهات والشكوك.
هذا جهاد النفس، فجهاد النفس على أربع مراتب. فالجهاد أربع مراتب، الجهاد أصلا بصفة عامة أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. النفس والشيطان والكفار والمنافقون. طيب، جهاد النفس هذا على أربع مراتب: جهاد في تعلم دين الحق بالأدلة، جهاد في العمل بذلك العلم، جهاد في الدعوة لذلك العلم وتعليم آداب، جهاد على الصبر واحتمال مشقات الدعوة وأذى الخلق. علم، عمل، دعوة، صبر، وهي التي قالها ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائله الأربع: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، العمل بها، الدعوة إليها، الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات علم وعمل، تواصوا بالحق دعوا إليه، تواصوا بالصبر صبروا على الأذى فيه. نعم.
وأما جهاد الشيطان فعلى مرتبتين: الأولى الجهاد على دفع ما يلقيه من الشبهات والشكوك، الثانية الجهاد على دفع ما يلقيه من الإرادات والشهوات. وسلاح الأول
جهاد الشيطان فعلى مرتبتين: الأولى الجهاد على دفع ما يلقيه من الشبهات والشكوك، والثانية الدفع على ما يلقي الجهاد على دفع ما يلقيه من الإرادات والشهوات. وسلاح الأول دفع الشبهات اليقين، وسلاح الثاني نوع صبر هو الشهوات، لأن الأول معارضة الخبر وهو الشبهات، والثاني مخالفة الأمر وهو الشهوات. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر تدفع الشهوات، واليقين تدفع الشبهات، فتحصل الإمامة. فليس الإمام في الدين من كان صاحب شبهات وشهوات، وإنما من دفع شبهات ودفع شهوات. يبقى جهاد الشيطان يكون بأمرين: بإيه يا أخوان؟ دفع شبهاته ودفع شهواته. بما يدفع الشبهات؟ باليقين. وبما يدفع الشهوات؟ بالصبر. نعم.
وأما جهاد الكفار والمنافقين فعلى أربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس.
نعم.
أما جهاد أرباب الظلم،
بالقلب واللسان والمال والنفس. فالكفار أولى بالنفس والمال، والمنافقون أولى باللسان في ضحض شبهاتهم وضلالاتهم. نعم.
أما جهاد أرباب الظلم والمنكر والبدع فعلى ثلاث مراتب: الأولى باليد، وإن عجز فباللسان، وإن عجز.
أما جهاد أرباب الظلم والمنكر والبدع فهذا تستطيع أن تقول مرتبة خامسة من مراتب الجهاد، وهي مرتبة جهاد أرباب الظلم والمنكر والبدع، فهذه على ثلاث مراتب: الأولى
باليد
وإن
عجز فباللسان، وإن عجز فبالقلب،
كما جاء في حديث مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم.
قال: هذه مراتب الجهاد وهي 13، من لاحظ له منها فهو منافق، ومن مات ولم
من لا حظ له منها فهو منافق.
من لا حظ له منها فهو منافق، ومن مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق.
طب ايه 13؟ ها،
4 نفس و2 شيطان و4
4 في جهاد النفس، ها،
و2 الشيطان.
طيب و8 في جهاد الشيطان، 6
و4 في الكفار والمنافقين،
و4 في جهاد الكفار والمنافقين، يبقى كام؟
10
و3 للمنكر، و3 في جهاد 4 بالظلم والمنكرات والبدع، يبقى هذه 13 تعود إلى 5 أنواع عامة: جهاد النفسي، جهاد الشيطاني، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، جهاد أرباب البدع والمنكرات والظلم. يبقى هذه 5 مراتب عامة تنقسم إلى هذه. نعم.
قال: وأكمل الخلق في مجموع هذه المراتب.
هذا هو الجهاد، هذا فقه الجهاد، هذه تقسيمات الجهاد. فإذا أردت أن تدرس باب الجهاد فلا بد من هذا البيان حتى نعرف موقع أقدامنا. إذن جهاد الكفار إنما هو مرتبة من هذه المراتب، نوع من هذه الأنواع كلها. نعم. فهو نوع كلي من 5 أنواع. نعم.
وأكمل الخلق في مجموع هذه المراتب هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أول لأنه من أول يوم البعث إلى يوم الوفاء لم يزل في الجهاد يدعو الجن والإنس والعجم والعرب
إلى يوم الوفاء أو الوفاة. بقى من أول يوم البعث إلى يوم الوفاة، أظن هذا يكون أصح.
نعم.
لكم بالوفاة بالتاء، من أول يوم البعث إلى يوم الوفاة،
لأنه من أول يوم البعث إلى يوم الوفاة لم يزل في الجهاد يدعو الجن والإنس والعجم والعرب والصغير والكبير والعبد والحر والأنثى والذكر إلى الحق، ويريهم الطريق المستقيم ويمنعهم من الضلال والكفر صلى الله عليه وسلم. ولما أطلق لسانه بسب الأصنام قامت كفار قريش لعداوته، ولما بلغوا من إيذائه الغاية ومن معاداته النهاية أمر بالهجرة، فهاجر جماعة إلى أرض الحبشة: عثمان بن عفان ورقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشرة غيرهم. ثم أسلم حمزة وفشى الإسلام وتزايد، فاضطرب الكفار لذلك اضطرابا شديدا، ثم تعاقدوا على ألا يناكحوا بني المطلب وبني عبد مناف، ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يكالموهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بهذه الجملة كتابا علقوه في سقف الكعبة، فشلت يد الكاتب وأكلت الصحيفة الأرضة إلا موضع اسم الله ورسوله. وهذا وبنو المطلب محصورون في الشعب مدة 3 سنين، حتى أخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أبا طالب لذلك، وهو أخبر كفار قريش وقال لهم: انظروا، فإن كذب أسلمناه لكم، وإن صدق فارجعوا عن هذه الحال عن هذا الحال. فقالوا: قد أنصفت. ولما أنزلوا الصحيفة ورأوها ازدادوا كفرا وطغيانا
بدلا من أن يسلموا. نعم.
ثم بعد 6 أشهر
فأخبر أبو طالب الكفار وقال لهم: انظروا، فإن كذب أسلمناه لكم، وإن صدق فارجعوا عن هذا الحال. فقالوا: قد أنصفت. وهو ما في هذه الصحيفة يقول مثلا: هذه الصحيفة فيها كذا وكذا وكذا ومحيى منها كذا وكذا ونبي في الشعب. قالوا: طيب ننظر. قالوا: والله لو كان كذب أسلمناه لكم، وإن كان صادقا ارجعوا عن هذه الحال. قالوا: أنصفت. فلما أنزلوا الصحيفة ورأوها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ ازدادوا كفرا وطغيانا، دليل على أنهم لا يبغون حقا ولا يقصدونه، وإن يبغون عنادا حملهم على هذا الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم أن يكون منهم نبي. نعم.
ثم بعد 6 أشهر توفي أبو طالب، وبعد 3 أيام توفيت خديجة رضي الله عنها، وتضاعفت أذية الكفار، فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف، فلم يجد من أهل الطائف مساعدة ولا موافقة، فرجع. ولما وصل في رجوعه إلى نخلة جاءه الجن وعرضوا إسلامهم عليه، ولما رجع إلى مكة عرج به، فأخبر كفار قريش بما شهد في تلك الليلة من رؤية الأنبياء وفرض الصلاة، فلما سمعوا هذا ازدادوا في تكذيبهم وزادوا في إيذائهم، وكان المعراج مرة واحدة ببدنه في اليقظة، وبعضهم يقول مرتان، وبعضهم يقول 3 مرات، وبعضهم يقول 4 مرات. وبعد الإسراء بسنة وشهر أمر بالهجرة، فاستصحب أبا بكر بأمر الباري تعالى وسافر. ولما وصل المدينة
فلما كان المعراج مرة واحدة ببدنه في اليقظة، وبعضهم يقول مرتان، وبعضهم يقول 3 مرات، وبعضهم يقول 4، والمقطوع به أنه مرة واحدة يقظة عرج بروح وجسدي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولما وصل المدينة فرح الأنصار رضي الله عنهم بقدومه، وقدموا محبته على الآباء والأبناء، فقامت العرب لعداوتهم وشنوا عليهم الغارة من كل جانب، فنزلت آية القتال وحصل الإثم فيه بعد حرمته، ثم افترض. والأحاديث الثابتة في فضل الجهاد تزيد على 400.
فوزن بالدفع أولا، ثم بعد ذلك أمر النبي بالطلب بعدما قوي المسلمون. نعم.
قال والأحاديث الثابتة في فضل الجهاد تزيد على 400. وكان يبايع الصحابة رضي الله عنهم على ألا يفروا يوم الزحف، وفي بعض الأحيان كان يبايع على الموت، وكان يشاور أصحابه رضي الله عنهم في أمر الجهاد. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يسير في عقب العسكر ويحمل من أعبائه ويرفق في سيره أتم الرفق، ويرسل الجواسيس إلى الأعداء ويقدم الطلائع والمقدمات بين يديه. وكان إذا قاتل العدو استقام ودعا الله وسأله النصرة واشتغل بذكر الله هو وأصحابه رضي الله عنهم، ثم أخذ
كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى السلاح الأول وإلى العدة الكبرى، وهي اللجوء إلى الله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى أن ينصره. نعم.
ثم أخذ في ترتيب العسكر بنفسه صلى الله عليه وسلم، وكان يعين المقاتل المبارز في حضرته، وتقع المبارزة بأمره، وكان يلبس لأمة الحرب، وربما
فلا بأس بالمبارزة قبل القتال، لكن هذه تكون بإذن السلطان، يرجع فيها للسلطان. نعم.
وكان يلبس لأمة الحرب، وربما ظاهر
يلبس لبسة الحرب، فكان الصحابة يلبس لبسة الحرب كما يلبسه الصحابة. نعم.
وربما ظاهر بين درعين، وكان في عسكره الرايات والأعلام، وكان نعم. إذا ظهر على قوم أقام بساحتهم 3 أيام ثم رجع، وكان إذا أراد الغارة على قوم انتظر، فإن سمع منهم فيه مثالا لم يغر عليهم. وكان في
بعض على أن الدار يحكم لها بأنها دار إسلام بالأذان. نعم.
وكان في بعض الأحيان
الشعائر الظاهرة، الشعائر الظاهرة التي تكون في البلد الذي يحكم لها بأنها دار إسلام، حتى ولو حكمها كافر، مش بقى حاكم بغير ما أنزل الله، حتى لو حكمها كافر. فلو فرضنا أن الديمقراطية هذه عندنا أتت الصناديق برجل غير مسلم ليحكم مصر، فمصر بلد إسلام وإن حكمها غير مسلم، مصر بلد إسلام ولو حكمها غير مسلم، ولو حكمها غير مسلم بقانون أمريكي فإنها بلد إسلام. ليه؟ لأن الشعائر ظاهرة والمسلمون فيها يظهرون هذه الشعائر، صلوات وجماعات وأعياد وكل شيء، فقط قصر جاء فيه رجل يحكم في الناس بحكم لا علاقة له بالدار. فلو حكم مصر رجل كافر وحكمها بقانون أمريكي فمصر بلد إسلام. فالعبرة في الدار هي هذه الشعائر. ولو جاءت انتخابات أمريكا برجل مسلم فحكم أمريكا مسلم وأمريكا على وضعها الآن فهي بلد كفر، فأمريكا بلد كفر ولو حكمها مسلم، مش حكمها الإسلام غيرها ونشر الشعائر، لا، بالوضع الحالي الموجود دهوت هتنزل ترامب وتحط محمد، هي بلد كفر. ومصر بوضعها الحالي لو ذهب الرئيس وجاءت الديمقراطية بغير مسلم فهي بلد إسلام ودار إسلام. واضح يا إخوان هذه؟ إذن الدار بالشعائر، شعائر ظاهرة فتكون الدار دار إسلام. نعم. فالشخص الحاكم لا يغير حكم الدار، والقانون الذي يحكم به لا يغير حكم الدار، إنما الدار للشعائر. نعم.
وكان في بعض الأحيان يأتي العدو بياتا وقد يشن الغارة بالنهار ويحب السفر يوم الخميس، وكان إذا نزل العسكر في منزل جمع بينهم حتى لو أن أحدا غطاهم بثوب لعمهم جميعهم، وكان يعد الصفوف بنفسه المباركة، وفي وقت القتال كان يعين الشجعان بيده الكريمة ويقول يا فلان تقدم يا فلان تأخر. وفي بعض الأحيان عند لقاء العدو قرأ هذا الدعاء: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، اللهم أنزل نصرك، اللهم أنت عضدي وأنت نصيري بك أقاتل. وكان إذا التحم الحرب وحمي الوطيس وقصده العدو قال بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان الشجعان من أصحابه إذا اشتد بهم الأمر اتقوا به، فكان أقربهم إلى العدو. وكان يعين لأصحابه شعارا،
يعني ما كان يوفر نفسه صلى الله عليه وسلم لما كان يقاتل مع أصحابه وينزل ساحات المعركة ويقاتل صلى الله عليه وسلم، وكان الشجعان من أصحابه إذا اشتد بهم الأمر اتقوا به، فكان أقربهم إلى العدو. يقول في حاشية: كما قال علي رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. وفي رواية: لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس، ما كان أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه. أخرجه أحمد في المسند والحاكم وصححه وفقه الذهبي وأحمد شاكر. وعن البراء بن عازب قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به. أخرجه البخاري ومسلم وهذا لفظه. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال: وجدناه بحرا، أي الفرس، أو قال: إنه لبحر. نعم.
قال وكان
صلى الله عليه وسلم
قال: وكان يعين لأصحابه شعارا يعرف،
لكن قادات التكفيريين الذين يزعمون أنهم شجعان وفرسان، فإنهم يأمرون شباب المسلمين بلبس الأحزمة الناسفة فيقتلون، وهؤلاء ينعمون مع أبنائهم في بيوتهم. ولهذا لا تجد الحزام الناسف هذا من نصيبهم ولا من نصيب أبنائهم، لأنهم لا يرجون الجنة، إنما هذا من نصيب الشباب الذين ضحكوا عليهم تحت دعوة الجنة، الجنة ورب الكعبة. فأين أنتم من هذه الجنة؟ أين أنتم وأولادكم من هذه الجنة؟ تستطيع يا بغدادي أن تقدم ولدك إن كان لك ولد إلى هذا؟ سوف تقوم عليك امرأتك، قدم ولدك ليلبس حزاما ناسفا، قدمه إن كنت صادقا، قدم يا ظواهري ولدك إن كنت صادقا. لماذا ما قدم أسامة بن لادن المجاهد الأول في العالم أحد أبنائه وقد قدم أبناء المسلمين؟ لماذا؟ لماذا ما قدم إسماعيل هنية وخالد مشعل؟ ما قدموا أبناءهم وقد قدموا أبناء المسلمين؟ لماذا؟ أليس يرجون الجنة؟ أليس من قتل من هؤلاء الشباب يدخل الجنة في زعمكم؟ فما أزهدكم في الجنة وهي بين أيديكم إن كنتم صادقين. نعم.
وكان يعين لأصحابه رضي الله عنهم.
لكن يأتي للشباب مثل ابننا اسمك ايه؟ عبد الرحمن. يأتي عبد الرحمن عندك كم سنة عبد الرحمن؟ 15، زود سنتين وكده 17. تعالى عبد الرحمن ده الجنة والجنة عبد الرحمن وكذا، وإن مت الآن دخلت الجنة حتى نقاتل أعداء الله ولابد أن نعيد الإسلام وكذا. فيقتنع عبد الرحمن أنه بهذا يدخل الجنة، وبالتالي لا يفكر لا في أب ولا في أم ولا في أحد على الإطلاق. ويصورون له أن هشام هذا يجلس يدرس فقه الطواغيت، هذا رجل دافع عن الإيه عن اوعى تسمع له مثلا يعني هذا فلان هذا علان، إنما نحن العلماء نحن الأئمة، انظر إلى كذا انظر إلى فلان انظر إلى علان، فقد قدم أبناء وقد قدم أولاده وقد إلى آخره حتى يعبأ هذا الشاب، فيلبس الحزام الناس في أخواني وهو لا يبالي، أحدث له مثل السكر تماما من كثرة الشحن 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 حتى ما يبقى مما إلا هذا. نعم. وأبناؤهم في أحضانهم ينامون معهم ويقومون معهم ويأكلون معهم وينعمون معهم، وأما أبناء المسلمين فالجنة لهم فقط. نعم.
وكان يعين لأصحابه رضي الله عنهم شعارا يعرف به بعضهم بعضا. وكان يعين لأصحابه رضي الله عنهم شعارا يعرف به بعضهم بعضا،
يعني اللي طبعا في قتال ورجال والتحام، ربما الواحد ما يعرف هذا منا ولا 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 ليس منا، هذا مشرك ولا هذا مسلم، فربما يحصل هذا في هذا الاختلاط عدم تمييز. فكان هناك شعار اللي اسمها ايه بقى نسميها نحن الان ايه؟ كلمة السر. كلمة السر. امت امت ومرة يا منصور يا منصور، وحينا حاميم لا ينصرون، وهكذا. فاذا جاء اخوك هذا ها فقالك امت امت تعرف انه معك، حاميم لا ينصرون تعرف انه معك، هذه كلمة السر، وهذا من التدبير في المعارك. نعم. احنا عندنا في الجيش ايضا في الجيش يقولون ايضا كلمة السر، لو جاء واحد يريد ان يدخل الى الكتيبة ويأتي الحراس، انت من يقول انا من الكتيبة، طيب كلمة السر بقى ما هي كلمة السر؟ برتقالة تفاحة اي حاجة. نعم.
كلمة معرفة.
نعم.
كلمة معرفة.
كلمة معرفة. انا ما دخلت الجيش
كلمة
لان العائل الوحيد للوالد.
كلمة ها كلمة مثلا برتقالة مثلا برتقالة تسعة، فمثلا ايه يقول كلمة السر يقول له مثلا برتقالة، انا انجبال مثلا خمسة، المفروض هو يقول بقى الرقم بتسعة، يقول اربعة، يقول اثنين، يقول سبعة، لان قالوا يعني احنا كنا في الجيش قال ممكن الرجل يسمع الكلمة ولكن لا يسمع الايه
الرقم. نعم.
وكان في بعض الأحيان يلبس الدرع ويجعل الخوسة على رأسه ويتقلد حمائل السيف ويحمل الرمح ويعتضد القوسة، وربما رفع الدرقة، وكان يحب التبختر في حال الحرب ويسوي المنجنيق على الأعداء كما فعل في الطائف، ونهى عن قتل النساء والأطفال وأمر المقاتلة أن ينظروا، فمن أنبت قتلوه ومن لم ينبت استحيوه وأسروه.
نعم.
وكان إذا أرسل طائفة للغزو أمرهم بتقوى الله، فقال سيروا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تغدروا، ونهى عن حمل القرآن إلى دار الحرب. وكان إذا بعث سرية أمر
خوفا عليه، كان ينهى عن حمل القرآن إلى دار الحرب لأنهم قد تمكنوا من المصحف فيهينونه. نعم.
وكان إذا بعث سرية أمر أميرهم أن يدعو إلى الإسلام والهجرة أو الإسلام فقط بغير هجرة، ويكون حكمهم حكم الأعراب المسلمين، لا نصيب لهم في مال الفي أو يبذلوا الجزية، وإن امتنعوا من جميع ذلك استعان بالله وقاتلهم.
يعني امتنع عن الإسلام وعن الجزية استعان الله وقاتلهم. إذن القتال الخيار الأول أو الأخير يا أخواني؟ الأخير بعد الإسلام والجزية، يعرض الإسلام أولا، فهذا دليل على أننا نقاتل من أجل الإسلام، ما نقاتل من أجل الأموال، نقاتل من أجل الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، إن لم يستجب فالجزية. وهذا ليس معنى حرية الاعتقاد، لا، إنما هذه إخواني مراحل من الجهاد، من أنواع الجهاد. فحينما يبذل الجزية ونتمكن من دعوته فإننا الآن جاهدنا بالحجة والبيان، فهذا من أجل دعوته. لكن ما في أحد اسمه مخير في عقيدته، لا، العقيدة التي يدعى الناس إليها عقيدة واحدة، ما في حاجة اسمها حرية اعتقاد. الناس ليسوا حرام في اعتقادهم، الناس ملزمون بالإسلام، من لم يسلم فهو كافر. لكن الإسلام يبقيهم على مهم عليه إذا بذل الجزية من أجل أن يتمكنوا من دعوتهم، فيدخل من يدخل منهم الإسلام رغبة. نعم، فإن أبوا الجزية فالقتال. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظفر بقوم أمر بأن ينادي بجمع الغنائم كلها، ثم ابتدأ بالسلب فأعطى كل قاتل سلب مقتوله، يعني ثيابه وما عليه، ثم يخرج خمس الباقي ويصرفه في مصالح الإسلام كما عينه الله تعالى، وما بقي منه أعطى النساء والصبيان والأرقاء، ثم قسم الباقي بين العسكر للفارس ثلاثة وللراجل سهم. هذا هو الصحيح. والأنفال من صلب الغنيمة على ما يرى فيه المصلحة، وقال بعضهم كانت الأنفال من جملة الخمس، وبعضهم يقول من خمس الخمس، وذا أضعف الأقوال. وفي بعض الغزوات أعطى سلمة بن الأكوع خمسة سهام، لأنه في تلك الغزوة وافقه توفيق عظيم، وظهر من إقدامه أمور عجيبة، وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسمة. وكان إذا
أعطى سلمة خمسة سهام، نعم، لأنه في تلك الغزوة وافقه توفيق عظيم وظهر من إقدامه أمور عجيبة. وهذه غزوة ذي قرد، يقول في الحاشية كما في مسلم حديث سلمة، فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير، كان خير فرسانين يوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال ثم أعطانا رسول الله سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. نعم.
وكان إذا قصد ديار العدو في بعض الأحيان يرسل سرية، فإذا ظفر بغنيمة أخرج منها الخمس وأخرج الربع من الباقي وخص به السرية وقسم الباقي بينهم وبين سائر العسكر بالسوية. ومع هذا
وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسم. وكان إذا قصد ديار العدو في بعض الأحيان يرسل سرية، فإن ظفروا بغنيمة أخرج منها الخمس وأخرج الربع من الباقي وخص به السرية وقسم الباقي بينهم وبين سائر العسكر بالسوية. ومع هذا كان يكره النفل ويقول ينبغي الأقوياء أن يردوه على الضعفاء. يعني كان إذا أرسل غزية سرية في البداية يعطيها الربع. طيب وفي العودة إذا أرسل سرية وغنم شيئا اعطاهم الثلث، يعني الثلث هذا خاص لهم والباقي يشتركون فيه مع الجيش. نعم.
وكان له صلى الله عليه وسلم من الغنيمة سهم خاص،
كما يقول الحسين كما في حديث أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غار في أرض عدوي نفل الربع، وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث، وكان يكره الأنفال ويقول ليرد القوي المؤمن على ضعيفهم. نعم.
وكان له صلى الله عليه وسلم من الغنيمة سهم خاص يقال له الصفي، إن أراد عبدا أو أمة أو فرس أو فرسا أو ما أحب أخذه قبل الخمس، وصفية أم المؤمنين وذو الفقار من تلك الجملة. وإن غاب أحد من المعركة
له سهم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الصفي، ومعناه إذا أراد عبدا، إذا أراد امرأة، إذا أراد فرسا، إذا أراد كذا كذا أخذه. وصفية أم المؤمنين وذو الفقار من تلك الجملة، فإنه قد أخذ صفية رضي الله عنها. وذو الفقار هذا اسم للسيف أيضا أخذه. وهل الصفي هذا خاص برسول الله أو هو للإمام؟ قولان عند أهل العلم، يعني هل الإمام بعد رسول الله يكون له صفي كذلك؟ نعم.
وإن غاب أحد من المعركة لمصلحة المسلمين دفع له سهما، كما فعل مع عثمان في يوم بدر حيث كان مشغولا بتمريض ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضرب له بسهمه وأجره.
نعم.
وسهم ذوي القربى كان يقسمه بين بني هاشم وبني عبد المطلب ولا يعطي لإخوانهم من بني عبد شمس وبني نوفل نصيبا.
نعم، سهم ذوي القربى كان خاص ببني هاشم وبني عبد المطلب، وقال هما واحد. نعم، شيء واحد.
وقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وما وجدوا في المغازي من طعام مثل العسل والعنب والجوز وغير ذلك أكلوه. أخذ عبد الله بن مغفل جراب شحم وقال لا أعطي أحدا منه شيئا، فأقره على ذلك. وكان يشدد في أمر الغلول والخيانة في الغنيمة تشديدا عظيما، ويقول هو نار وعار وشنار على أهله يوم القيامة. وغل شخص فأمر بإحراق بختانه، وكذلك فعل أبو بكر وعمر، وهذا من باب التعزير بالمال، والله أعلم. انتهى كلام المجد.
نعم، أي مجد الدين فيروز آبادي من سفر السعادة وترخيص طيب، انظروا مطولا في زاد المعاد، هكذا قال في الحاشية. فلنقف عنده وما يتعلق بهذا الباب. يسأل أخي يقول ما قولكم في من يقول أن بعض العلماء قالوا أن النبي عرج به مرتين، ويقول دراسة سير الفضلاء خير من دراسة آلاف مسائل الفقه بغير حاجة؟ ده علم، هذا علم اللي بيقول هذا يعني؟ ما أظن، ولا طالب علم حد يقول هذا كده. أما مسألة أن عرج به مرتين قد يجهل هذا القول عند بعض الناس فيعلم، وأما مسألة أن دراسة سير الفضلاء خير من دراسة مسائل الفقه وكذا بغير حاجة أو آلاف مسائل الفقه بغير حاجة، هذا لعله من جماعة التربية، والتربية اللي هي الدروشة هذه بلا علم وبلا بصير، فهذا ما أظنه يكون من طلبة العلم فضلا عن العلماء، فهذا يعلم، هذا يعلم. نعم، تدرس سير الفضلاء سير العلماء وانتفع بها، فالقصص والسير جند من جنود الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد للفاضل من أن يدرس الحلال والحرام، مسائل الفقه يعني، يعني معرفة الحلال والحرام، معرفة الأحكام، فكيف يقول هذه خير من هذه؟ فهذا يقوله الرجل الجاهل بالعلم وطريقة العلماء. إنما تدرس سير الفضلاء، تدرس مسائل الفقه، وتدرس العقيدة، ويدرس كل شيء. نعم.